أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في بيان أحكام الحكومة، ذكرنا ثلاثة منها. الحكم الرابع أن ملاك الحكومة هو النظر، كان الملاك هو نظر الدليل الحاكم إلى المحكوم، فهذا النظر لا بد من إحرازه. إذا لم يكن هناك إحراز للنظر ولهذه الخصوصية وهذه النكتة، لا يمكن أن تتحقق الحكومة. وكل حكم يثبته الحاكم دليل الحاكم رفعا أو إثباتا، إنما يتحدد بحدود هذا النظر. هل أن هذا النظر هو على نحو العموم، أو أن النظر إنما كان على نحو الخصوص؟ فإذا ورد قوله في قولهم الطواف بالبيت صلاة، إنما تثبت في الأحكام الصلاة للطواف جميع تلك الأحكام وخصوصيات تلك الأحكام تابع لوث أو بعضها تابع لهذا النظر وحدود هذا النظر. فإذا استفدنا الإطلاق من هذا النظر والعموم، يثبت كل ما يترتب على المنزل وعلى المنزل عليه. وإذا استفدنا منه التقييد والخصوص، فلا بد من الاقتصار على ذلك المورد الذي استفدناه منه. فهذا النظر هو الذي يحدد مقدار الحكم رفعا وإثباتا، وعموم ذلك أو خصوص ذلك. وكذلك بالنسبة إلى أدلة الضرر وحكوماتها على الأدلة الواقعية، أحكام الأدلة الأولية، فإن هذا النظر هو الذي يحدد هل أن هذا الأحكام هذه ثابتة في جميع تلك الآثار، ثابتة جميعها، أم أنها تتحدد بحدودها. ولذلك ترون أنهم يختلفون في بعض الموارد تبعا لاختلافهم في هذا النظر وتحديد هذا النظر. ففي مسألة الطواف والصلاة، وقالوا بأن الطواف بالبيت صلاة، هل يترتب على الطواف كل ما يترتب في الصلاة؟ نفس الشكوك التي تجري في الصلاة تجري في الطواف، نفس الشروط التي هي مذكورة في الصلاة هي موجودة في الطواف. هذه هي مدار نزاع عند الأعلام رحمهم الله. من يقول بالعموم يرى بأن النظر عام، ومن يرى بالخصوص يقول بأننا ولو شككنا في ذلك نأخذ بالقدر المتيقن. هذا هو الحكم الخامس أو الرابع. الحكم الخامس من الأحكام أن الحكومة إنما تكون بالأدلة اللفظية، ولا تجري في الأدلة العقلية والأدلة اللبية. تقتصر الحكومة في موارد الألفاظ والأدلة اللفظية، لما عرفتم سابقا من أن الحكومة إنما تكون في مورد القرينية والنظر الموجود بين دليل الحاكم ودليل المحكوم. فهناك قرينية في البين أن هذا اللفظ وهذا الدليل يكون قرينة للتصرف في الدليل الآخر وتحديد المراد النهائي منه، فينشأ بالجمع بين دليل الحاكم ودليل المحكوم ظهورا جديدا مستقرا حينئذ، بينما كان قبل هذا ظهور كل واحد تام. إذا ضم هذا الدليل الحاكم مع الدليل المحكوم بحكم القرينية الموجودة بينهما، وبحكم النظر الذي كان في دليل الحاكم بالنسبة إلى دليل المحكوم، إنما يتحدد هذا في الألفاظ والأدلة اللفظية، فلا تجري في الأدلة العقلية ولا في الأدلة اللبية. فليس في الإجماعات حكومة أبدا. هذا ما أردنا إثباته في الحكومة، وتقدم تفصيل ذلك. هذا من موارد التعارض المستقر ومن غير المستقر. ومن موارد التعارض غير المستقر التقييد، والتقييد أيضا مبني على القرينة أيضا، فإنه لا بد أن يكون هناك قرينة تدل على التصرف بالدليل الآخر، وهذا هو من موارد القرينة أيضا. وإن كان بعض الأصوليين يرى بأنه الحكومة قرينة شخصية، والتقييد والتخصيص ونحوهما من القرينية العامة، لا يضر الإصلاح، وهذا الكل، إنما يكون هناك قرينية لا بد من التصرف بالدليل الآخر. فالتقييد أيضا مبني على القرينة، وهو قرينة، والمقيد قرينة في تحديد وتعيين المراد من العام. لا بد أولا من بيان القرينة. ما هو القرينة؟ قالوا بأن القرينة ما كان يحدد المراد من الدليل الآخر، فكل شيء يحدد المراد من الدليل الآخر هذا يسمى قرينة، ولو لم يكن صريحا في ذلك. لا يشترط في القرينية أن تكون صريحا، في القرينة أن يكون صريحا في ذلك، هذا هو معنى القرينة، ما يكون محددا للمراد من الدليل الآخر. ولا بد أن يكون هناك دلالتان وإفادتان، بحيث يعد أحد الدليلين أي إحدى الإفادتين أو الدلالتين قد أعدت إعدادا للتصرف في الظاهر الآخر، في الدليل الآخر. فالتقييد والتخصيص من هذا القبيل، فإنه دليلان أو دلالتان إفادتان، إن قد أعدت إحداهما إعدادا للتصرف في الآخر، هذا يسمى قرينة، وإذا طبقت على التقييد سمي مقيدا ومخصصا. وسيأتي الأظهرية والظهورية والنصوصية، هذه كلها تابعة ومن مصاديق القرينة. وإن كان فلا فرق بين التقييد والحكومة، إلا أن الحكومة قد ذكرنا من أن بعضهم قال بأن القرينة شخصية يعده المتكلم في كلامه للتصرف الدليل الآخر، بينما القرينية في التقييد إنما هي نوعية عرفية. وإن ذكرنا أنه قد يكون في الحكومة هذه القرينة يقبله العرف العام فيسمى قرينة عرفية أيضا، فيكون التمييز بين الحكومة بناء على هذا التمييز بين التقييد والحكومة دقيقا، ولكنه لا يضر بأصل المقصود، أن الحكومة مبنية على القرينية كما أن التقييد مبني على القرينية أيضا، كلاهما يبتنيان على هذا. والقرينية كما ذكرنا، إلا أن التقييد إنما يكون مبنيا على قرينة نوعية عرفية، بحيث أن أهل المحاورة جرى عادتهم على أنه إذا تكلم متكلم بكلام يحق له أن ينصب قرينة في تعميم ذلك الكلام أو تقييد ذلك الكلام، فحينئذ هذا هو الذي يكون قرينية عرفية. جرت على ذلك محاورات أهل العرف. هذه القرينية النوعية العرفية التي جرت عليها المحاورات سميت هذه القرينة بالقرينة النوعية، وفي الحكومة إنما هو قرينة شخصية، إن المتكلم يعد نفسه إعدادا لتبيين المراد من كلامه، من مجموع كلامه، هذا ما تقدم بيانه. وملاك تقديم التقييد على العام نفس ملاك تقديم الدليل الحاكم على المحكوم، إذ أننا قلنا بأن هناك قرينية في البين، قرينة وذي القرينة، وقد جرت جرى العرف المحاوري على تقديم القرينة على ذي القرينة، ولذلك لا يتصل النوبة إلى التعارض بالنسبة إلى الدليل الحجية. ففي هذه الموارد، في الحكومة التقييد التخصيص ونحو ذلك لا يصل التعارض إلى دليل الحجية، لأن أحد الدليلين قرينة في التصرف بدلالة الأخرى، ولذلك لا يصل التعارض إلى دليل الحجية. فملاك التقديم في تقديم التقييد على العامي نفس ملاك تقديم الحاكم على المحكوم، من أن أحدهما قرينة والآخر ذي القرينة، تقديم القرينة على ذي القرينة عرفي محاوري، هذا ما تقدم. إلا أن القرينية هذه لها مراتب تبعا لمراتب الظهور، فإن للظهور مراتب، فتبعا لهذا مراتب الظهور القرينة أيضا يكون لها مراتب. مراتب الظهور هي ثلاثة، فلا بد أن تكون مراتب القرينة أيضا ثلاثة. المرتبة الأولى في الظهور المرحلة التصورية، إذ أن كل متكلم يصدر منه كلام إنما ينشأ منه معنى في الذهن، ينصرف المعنى إلى الذهن، يخطر ذلك المعنى في الذهن، هذه دلالة تصورية ناشئ من الوضع، ولو لم يكن هذا المتكلم ذو إرادة وقصد لذلك، هذه مجرد دلالة تصورية بمجرد سماع لفظ من أي متكلم ولو لم يكن له شعور في ذلك، إنما يكون هذا ينسبق من هذا المعنى، وهذا تابع للوضع، وتقدم ذلك في بحث الوضع. الثانية، المرتبة الثانية، مرحلة الدلالة التصديقية، بمعنى أن كل متكلم ظهور حاله يدل على أنه يقصد استعمال ذلك اللفظ بذلك المعنى واختار هذا المعنى في ذهن السامعي، هذه يسمى الإرادة الاستعمالية. كل متكلم ظهور حاله يدل على أنه هنا يقصد المعنى، وأنه يريد اختار المعنى في ذهن السامعي، وتسمى هذه إرادة تصديقية، إذ لا بد أن يكون المتكلم ذو شعور وإرادة وقصد، فلو لم يكن صادرا من هذا القبيل فلا يسمى إرادة تصديقية. فالإرادة التصديقية والظهور التصديقي الناشئ من الإرادة الاستعمالية لا بد أن يكون المتكلم ذو إرادة وقصد، إذ يقصد استعمال اللفظ في هذا المعنى واختار هذا المعنى في ذهن السامعي، وهذا الظهور ظهور حالي بنى عليه العرف أيضا. كل متكلم له ظهور حالي من كلامه أنه يريد ويقصد المعنى، إرادة استعمالية. الظهور الثالث الدلالة التصديقية، في أن كل متكلم إنما يتكلم بكلام جدي لم يكن هازلا ولم يكن ممتحنا ولا غير ذلك، ظهور حالي أيضا يدل على أنه جد في هذا الكلام، له إرادة جدية في إرادة هذا المعنى، أي إرادة جدية مقابل أن لا يكون هازلا لا يكون ممتحنا وغير ذلك من الوجوه التي تقدم بيانها، هذه أيضا دلالة تصديقية، إذ لا بد أن يكون هناك إرادة صادرة وقصد من المتكلم، فصارت هذه الإرادة كسابقتها، أو هذا الظهور كسابقه، إنما هي في مرحلة الدلالة التصديقية، وهذا واضح، إذ لا بد أن يكون من ذي شعور له قصد وإرادة، بخلاف القسم الأول، لو صدر الكلام من أي شيء ولو لم يكن ذو شعور إنما يكون ينسبق المعنى إلى الذهن، وهذه دلالة تصورية منشأه الوضع فقط. هذه هي الأقسام الثلاثة. أيضا أن العرف يرى بأن ظهور حال المتكلم أن يكون في مقام إرادة الاستعمال وأن يكون في مقام إرادة الجدي، فالعرف يرى هذا، العرف المحاوري، أن كل متكلم يتكلم بكلام إنما يتكلم بإرادة استعمالية قاصدا للمعنى وإرادة جدية منه، فليس بهزل ولا هو بممتحن، فلو ادعى الهزل بعد ذلك لا يقبل منه دعوة، لو ادعى الامتحان في ذلك لا يقبل دعوة. هذه هي مراتب الظهور: ظهور تصوري، ظهور تصديقي في الإرادة الاستعمالية، ظهور تصديقي أيضا في الإرادة الجدية. ومراتب القرينة أيضا تابعة لهذه المراتب، فمرتبة القرينة في التصور، مرتبة القرينة في التصديق في الإرادة الاستعمالية، مرتبة القرينة في الإرادة الجدية أي الدلالة التصديقية. تفصيل الكلام يأتي إن شاء الله.